أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد تقدم في ما أشار إليه الشارح من مقامات أربع، أشرنا إلى ثلاث من تلك المقامات التي ذكرها الشارح، وربما وصل الكلام إلى المقام الأخير وهو مسألة القدم والحدوث التي هي من الأمور التي أشار إليها أيضا. وهذه القضية وهي قضية أن الكلام الإلهي قديم أو حادث وقع الخلاف فيها، ورأي المذهب كما هو معلوم هو أن الكلام الإلهي أو التكلم الإلهي هو أمر حادث، و خالف في ذلك بعض يعني المخالفين، ومنهم الأشاعرة الذين قالوا بأن الكلام الإلهي معنى قائم بالذات الإلهية واعتبروه صفة ذاتية، وكل ما يقوم بالذات لا بد أن يكون قديم. وأشار الحنابلة إلى أنه حروف وأصوات، ولكنها مع ذلك تكون ماذا؟ تكون من يعني موصوفة بنفس الصفة وهي صفة القدم. وقال البعض الآخر ممن قال بمقولة الحروف والأصوات، ولكنه لم يقل بقدمها، إنما قال بحدوثها، ولكنه جعل ذلك الأمر الحادث قائما يعني بالذات الإلهية كما هو معلوم. وهذا أمر طبعا ربما يقال بأنه أمر يعني غريب أن يحصل مثل هذا الأمر، يعني أن يقال مثل هذا، ولكن على كل حال هذه بعض الأفكار العقائدية التي تذكر في التاريخ في بعض الأحيان ربما يعني بسبب ما يمكن أن يتصور الإنسان أن لها حالة من حالات الغرابة، لأنه بعض من هذه الآراء ربما بسبب ما حصل عندنا من ربما من زخم فكري طويل الأمر ربما ننظر إلى بعض من هذه الأفكار على أنها أفكار غريبة، ولكنها ليست غريبة ربما في ذلك الزمن الذي كانت تكثر فيه مثل هذه القضايا، خصوصا القضايا التي تتعلق بمثل هذه الأمور التي لم تكن متبلورة ذلك التبلور التام الذي يمكن أن يتخذ فيها موقف يعني واضح وموقف يعني سليم أو ناضج. وقلنا في الدرس الماضي بأن قضية الكلام الإلهي التي قال بها التي قال بها المعتزلة والإمامية، والتي تقدم الحديث فيها في المقام الثالث، وهي أن الكلام الإلهي إنما هو إيجاد للكلام، وليس هو أن الكلام الإلهي قائم بالله سبحانه وتعالى، بل إن الله أوجد الكلام في أمر ما، يعني في شجرة أو ما شابه، فإن الله أوجد الكلام ولا أن الكلام قام به سبحانه وتعالى. وأشرنا إلى أنه هذا الأمر داخل ضمن الدليل الذي يصاغ في مثل هذه القضية، وهو أن فعل الكلام في حد نفسه أمر ممكن، وهذه الأمور الممكنة داخلة ضمن القدرة الإلهية، وأن الله سبحانه وتعالى كما تقدم في البحوث السابقة في بحث القدرة قادر على كل المقدورات، يعني على كل الممكنات كما تقدم، فعند ذلك يكون قادرا على فعل الكلام. وطبعا الكلام بالتصوير الذي صوره أهل يعني العدلية كما قلنا يعني في الدرس الماضي. أما أن هذا الكلام ليس قائما يعني بالذات الإلهية، فدليله كما أشرنا كذلك في الدرس الماضي من جهتين. إحدى تلك الجهتين أنه هذا الكلام لو كان الكلام يعني يطلق على يعني هذا لو كان الكلام يطلق على هذه الصفة، يعني هذه الهيئة، هذه يعني من يقوم به الكلام، لكان هذا يعني دافعا لوصف كل من قام به الكلام على أنه متكلم، وهذا أمر لا يمكن المصير إليه ولا يمكن القول به، لأنه الهواء يحمل كلام الإنسان، ومع ذلك لا يمكن لنا أن نقول بأن الهواء متكلم، فإذا كان هكذا فالقضية واضحة البطلان كما هو يعني واضح. وذلك لأننا عندما ننظر إلى أهل اللغة فإنهم لا يسلمون المتكلم إلا من فعل أو أوجد الكلام، كما لا أنه من قام به الكلام يسمى متكلم، وهذا أمر واضح كما الآن في الآلات وغير ذلك من الأمور يعني الواضحة. ويعني كما تذكر يعني سيذكر الشارح في بعض من كلماته بعض من تلك الإشارات. والوجه الآخر الذي يمكن أن يذكر هنا هو أنه هذا الذي يصورونه عن الكلام بهذه الكيفية وهي كيفية القيام بالذات الإلهية أساساً هي أساساً قضية غير متصورة الذي يعبر عنها بالكلام النفسي، وأساساً قد تبين أنه ليس من الممكن القول به لأنه ليس قابلاً للتصور، يعني كما تقدم الحديث في المقام الثاني ربما عندما تقدم الحديث حول يعني حتى يعني حول كلام الأشاعرة في هذا. وطبعاً لا يمكن لنا قبول ما أشار إليه غير الأشاعرة من كون الكلام الإلهي حروفاً وأصوات ومع ذلك قائمة بالذات الإلهية، لأن هذا سوف يجرنا إلى الاعتقاد بأنه ذو حاسة، ومن كان ذو حاسة فهو لابد أن يكون يعني جسماً، وذلك لأنه توقف الوجود يعني هذين الأمرين على وجود آلتيهما، كما هو معلوم بأنه ضرورة ترتب كما يقولون ترتب المعلول والأثر على العلة والمؤثر. فلا يمكن لنا أن نقول بوجود الحرف ووجود الصوت إلا بسبب معبرهما، يعني كيف يعبر عن الصوت، كيف يحصل الصوت والحرف كما هو معلوم. فإذا كان هكذا لا بد أن نعتقد بأن الله جسم وله حاسة حتى يمكن ماذا؟ حتى يمكن المصير إلى مثل هذا الأمر. والأمر الأخير الذي هو وصل الحديث عنه إليه في الدرس الماضي وهو مسألة القدم والحدوث، فقلنا بأنه كما أشرنا أكثر من مرة أن القدم كان رأيا موجودا بالنسبة إلى الأشاعرة، لأنهم قالوا بالمعنى وقالوا بقدم هذا المعنى لأنه صفة ذاتية، وكذلك بالنسبة إلى يعني الحنابلة الذين قالوا بقدم الحروف، وهذا أمر كان أشد يعني وطأة من قول الأشاعرة، ولكن المعتزلة قالوا بالحدوث، وطبعا القول بالحدوث هو الرأي الصحيح عندنا كما هو معلوم. الوجوه الذي يمكن أن تذكر لي لمثل هذا القول يعني عضدا لهذا القول ومؤيدا لمثل هذا القول أو دالا على مثل هذا القول هو أنه لو كان الكلام الإلهي قديما يلزم من ذلك تعدد القدماء بالضرورة، وهذا أمر يعني تعدد القدماء أمر لا يمكن قبوله، لا يمكن قبول كون الكلام الإلهي قديما. هذه بعد ربما نعم فضل كلام يعني المعنى الكلام النفسي، نعم كلام النفسي حسب رأيهم أن الكلام الإلهي هو الكلام النفسي ويعبرون عنا بالمعنى القائم بالذات الإلهية فيعبر عنه بالمعنى، فيقولون هذا المعنى قديم. نعم المعبر عن هذا المعنى تلك الحروف التي تعبر عن هذا المعنى هي حادثة لا مشكلة عندهم، ولكنها ليست صفة إلهية. الصفة الإلهية هو ذلك الكلام النفسي الذي يعبر عنه يعني بالمعنى القائم بالذات فيكون قديما، كما أن كل صفات الذات لابد أن تكون قديمة مثل الذات. نعم وهذا الوجه الأول الذي يمكن أن يذكر على كون يعني كون هذا يعني كون الكلام الإلهي حادثا من خلال ماذا؟ من خلال نفي تعدد القدماء، لأن القول بأن الكلام الإلهي قديم يلزمه تعدد القدماء، وهو معلوم كما هو معلوم يعني معلوم لديكم أن مثل هذا الأمر ليس مقبولا إطلاقا، أي تعدد القدماء، فيلزم من ذلك عدم قبول أن يكون الكلام الإلهي. أما هذا الأمر وهو أنه بقدم هذا الأمر بالقدم الذي هو يلزمه التعدد، فهذا أمر كما يقول القول به يعني القول بقدم غير الله تعالى، هذا يعني بغير الله تعالى موجب لتكفير من قال بذلك كما هو معلوم، ولذلك حصل التكفير للنصارى الذين قالوا بقدم الأقنوم كما هو معلوم عندكم لما قرأتم المختصر الإلهيات، ذكرت هناك قضية التكليف التي قالوا بأنه هي يعني كأنها ماذا يعني حقيقة إلهية مركبة من ثلاثة يعني أمور من ثلاثة جهات، ولكنها حقيقة إلهية وهي قديمة كما قالوا. طبعا ويلزم من ذلك يعني التركيب. فلذلك ورد في القرآن الكريم بأنه قد كفر الذين قالوا كذا إلى آخر كلام يعني القرآن الذي أشار إلى كفرهم في هذه المقولة. وطبعا هذا الأمر الذي نذكره هنا بالنسبة إلى ما يشير إليه الأشاعرة باعتبار أنهم يقولون بأن هذه الصفة من الصفات الذاتية يجري معها هذا القياس يجري معها أينما جرت باعتبار أنها من الصفات الذاتية. فعند ذاك يمكن إذا كانت هذه الصفة يعني تذكر على أنها ذاتية يمكن يعني أن يمكن أن يجري في هذا الكلام، ولكن ليس دائما هذه القضية يمكن أن تجري على مبنى الأشاعرة، ولكن لأن الأشاعرة ليس مبناهم هو مبنى العدلية يعني مبنى الإمامية في قضية عينية الصفات، لأنه في هناك عندهم في عينية الصفات وزيادة الصفات رأي آخر ليس هو الرأي الذي تقول بها يعني تقول به مثلا الإمامية كمعلوم. فإذا كان هذا الأمر يعني يمكن يعني أن يجري في هؤلاء، لكنه لا يجري على كل يعني على كل المباني، لأن بعض الذين قالوا ببعض المباني ربما لا يؤكد يعني بعض المباني التي توسع دائرة هذه الأوصاف يعني أوصاف القدم وما شابه، بعض هذه المباني ربما لا يمكن القول بأن مثل هذه القضية وهي قضية كفر القائل بالقدم، هذا يمكن أن يقال بأنه ليس جاريا بالتطابق، وإنما جاري بطريقة فيها عموم وخصوص، لأنه هناك من قال بطريقة وسع على أساسها القديمة فجعل القديمة عامة من الواجب، فهو يمكن أن يكون واجبا ويمكن أن يكون ماذا ويمكن أن يكون غير ذلك. فعلى هذا الرأي يمكن لنا أن نقول بأنه يعني على هذا المبنى الذي هو مبنى فلسفي ربما يقال بأنه ليس كل من قال بتعدد القدماء هو محكوم بكفره، بناء على أن القديمة ليس محصورا في الواجب كما هو رأي بعض الحكماء أو رأي مباني الحكماء بعض الحكماء. فلذلك يمكن لنا أن نقول بأن القضية أنها ممكن أن تصاغ بطريقة مختلفة عندما يختلف المبنى، فإذا اختلف المبنى يصاغ الأمر على ما عليه ذلك المبنى. فهناك آراء ثلاثة في القضية، الرأي الذي يرى وحدة الواجب وأنه يعني أن الواجب واحد ولكنه القدماء متعددين كما هو الرأي الذي أشرنا إليه في أكثر من مرة الذي يقول به بالعقول العشرة وتعدد القدماء، والذي يعتبرون أن القديم يمكن أن ينطبق حتى على الممكن ولكنه قديم من نوع آخر. وهناك رأي لا يرون وحدة تعدد القدماء ووحدة الواجب ولكن القديم لا يصدق إلا على الواجب. حتى هذا بالحقيقة يعني ما أعرف هل يمكن أن يعقل مثل هذا الأمر، بعضهم هكذا، هذا يعني رأي للأشاعرة يعني من نوع من التنافي الواضح أنه يمكن لنا القول بتعدد القدماء ولا نقول بأن القديم يصدق إلا على الواجب، فهذا كلام يعني ينفي بعضه يعني بعضا كما هو يعني غير يعني كما هو واضح يعني بالتأمل. نعم هناك من لا يرى رأي الحكماء الذين وسعوا دائرة القديم ولا رأي الأشاعر الذين وسعوا تعدد القديم ليس دائرة القديم، وأنه يرى لا القديم هو واحد هو الله سبحانه وتعالى وكل ما سواه هذا لا ينطبق عليه يعني لا ينطبق عليه هذا الكلام الذي هو يعني صفة القديم. ولذلك تعدد القدماء عند هؤلاء موجب للكفر ولكنه موجب للكفر على مبناهم لا على المباني جميعا. هذا الوجه الأول. نعم تفضل. نعم نعم
نعم
شو بيلعب العفو؟
عفوا اقصد الاجماع هذا المقصود به على الراي الاخر الذي يرى ان القدم واحد وكل ما سواه ينطبق عليه القديم.
لا هذا الراي الذي يكفر من يقول بتعدد القدماء.
نعم.
يكون على هذا الراي القديم على هذا الراي الاخير.
نعم
نعم والذي تلك الاراء ربما فيها ماذا فيها خلل فكري، لانها اولا بعضهم يوسع دائره القديم، البعض يقبل بتعدد القدماء ولا يقبل بأن يصدق القديم إلا على شيء واحد، وهذا هو الرأي الذي يرى بأنه القديم الواجب واحد الممكن واحد القديم واحد والحادث يعني يوم أن يكون متعددا. فهنا آراءه متعددة، فعندما ينظر البعض في بعض الأحيان إلى بعض الأقوال فيقولون مثلا هذا يلزم من التعدد، ولا يجدون من يقول بكفرهم، يقول لأنه هي القضية ليست قضية يعني مبنية على مبنى واحد. بعضهم يرى أن كلمة القديم أساسا يمكن أن تصدق حتى على الممكن، فإذا كانت تصدق حتى على الممكن ربما يأتي أحدهم ويعطي لبعض الممكنات ما يكون صفة للقديم ويصفه بأنه قديم ومع ذلك لا يكفر، نقول لأنه لا يكفر على هذا المبنى.
لا
نعم
هذه النقطة الأولى، لو كان قديما
نعم رأي الحكماء قالوا بأنه هذه القضية أنه يعني ماكو مشكلة في أن يكون القديم متعدد، لكنه التعدد من ناحية صدق على الممكن والواجب، باعتبار أنه يرون بقضية العقول، نظرية العقول العشرة التي قالوا بأنها كلها يصدق عليها أنها قديمة، فعندهم القديم كمفهوم لا ينحصر في الواجب، ولذلك عندما يأتي يعني يأتي من يرى هذا الرأي وهو رأي التكفير لا يجده منسجما مع هذه الفكرة، مع هذا المبنى، وإذا جاء إلى الأشاعرة وجد عندهم تعدد قدماء مع قولهم بأن القديم واحد، يعني بأن الواجب والقديم واحد، ومع ذلك يقولون بالتعدد، فهم يسمحون بالتعدد من جهة ويقولون بوحدة القديم من جهة أخرى، وهذا أمر متنافي، لا يمكن لك أن تسمح بالتعدد من جهة ويعني تسمح بالتعدد القول بالتعدد من جهة ومع ذلك تقول القديم لا يصدق إلا على الواجب، كيف لا يصدق إلا على الواجب ومع ذلك أنت تقول بتعدد القدماء، ولا يلزم عندك من قول بتعدد القدماء كفر، ولا يلزم من ذلك مثلا يعني حكم بالكفر، تقول لأنهم هم عندهم خلل تنافي في أفكارهم، جعلوا يعني قالوا بإمكانية تعدد القدماء وإن قالوا بأن القديم لا يصدق إلا على الواجب. وأما الرأي الذي جرى عليه المصنف والذي ذكر أنه لذلك كفرت النصارى كما ذكر ربما الشارح، هذا بناه بني على أنه هناك شيء اسمه قديم، هذا شيء لا يصدق يعني القديم حقا، القديم الذي عبر عنه بالقديم الذاتي هذا لا يصدق إلا على الواجب، ولذلك كل من يقول بتعدد القدماء نقول بأنه كافر، ولذلك نكفر هؤلاء الذين قالوا بأن الحقيقة الإلهية يمكن أن تكون لها عدة أجزاء وكلها حقيقة إلهية وهي قديمة كما قالوا اللي عبروا عنا في العقيدة المسيحية بالأقنوم كما يعني أشار الشارح كما قلنا وأشار الشارح أيضا في كلامه الذي سنقرأه. هذا هو الوجه الأول، وهو أنه لا يمكن القول بأن الكلام الإلهي قديم لأنه يلزم من ذلك تعدد القدماء، لأنه هذا التعدد القدماء يؤثر طبعا لعله احنا حتى هؤلاء عندما قالوا مثلا انه لا يجوز لنا ان نقول بأن الكلام الإلهي قديم لأنه يلزم من ذلك تعدد القدماء، هذا تعدد القدماء بأي مبنى؟ تعدد القدماء وفق أي مبنى؟ نقول بأنه وفق المبنى الذي يرى بأن الكلام الإلهي هو وفق الذي يقوله العزية، لا أنه مطلقا. لماذا لا أنه مطلقا؟ لأنه إذا كانت القضية قضية صفة إلهية فالصفات الإلهية هي قديمة، ولكن هذه الصفات الإلهية هي عين الذات، فنحن عندما نقول بأنها صفة قديمة وهي عين الذات ليس هناك تعدد، إنما هو ماذا؟ إنما المفاهيم تتعدد. وأما من يقول بالقدم ولا يقول بأنها عين الذات فهو إذن يقول ماذا؟ بتعدد القدماء قطعان وجزمان، ولكنه ماذا؟ ولكنه يتسامح. حتى على كل حال الوجه الآخر أنه حتى يقال بأنه لا يمكن القول بأن الكلام الإلهي هو قديم، أن الكلام الإلهي مركب من هذه الأمور وهي الحروف والأصوات، وهي هناك حالة انعدام للسابق وحصول للاحق، فمن هنا يمكن لنا أن نقول بأن هذه مواصفات من مواصفات الأمر الحادث لأنها من مواصفات الأمر القديم، لأن الأمر القديم لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يعتريه العدم، لأن ما ثبت قدمه كما هو معلوم امتنع عدمه، لأن العدم إنما يكون ماذا؟ إنما يكون يعني صفة عارضة على من كان يعني من كانت ذاته قابلة للعدم، أما التي تكون ذاته غير قابلة للعدم فهذه لا يمكن لها أن تكون كذلك. هذا الوجه. الوجه الآخر الذي يذكرونه كما يذكره أيضا الشارع أنه لو كانت القضية بهذه الكيفية يلزم من ذلك عدم صدق بعض الإخبارات التي حصلت، بعض الإخبارات التي حصلت لو كان الكلام الإلهي قديم لحصل من ذلك نفي إحدى الصفات يعني الثابتة لله، وهي صفة الصدق التي قد تأتي يعني قريبا، وهو أن الكلام الإلهي لو كان قديما لزم الكذب بالنسبة إليه كما هو معلوم. وهذا الأمر كما هو معلوم من الأمور التي يعني ورد الحديث عنها، ولكنها ورد بطريقة التي يعني تستعمل بعض الإخبارات في القرآن الكريم، وذلك لأن القرآن الكريم قد وردت فيه إخبارات. هذه الإخبارات عن القرآن يعني هذه الإخبارات في القرآن الكريم هي ماذا؟ هي كلام إلهي. فإذا كانت هذه الإخبارات في القرآن الكريم وكذا غيره طبعا، لأن الكلام الإلهي ليس منحصرا في القرآن الكريم، في القرآن الكريم وغير القرآن الكريم، وهذه الإخبارات قد جاءت أنه ماذا؟ أنه قد جاءت بالإخبار عن بعض الأنبياء، أن نبيا من الأنبياء قد أرسل كذا، أن نبيا من الأنبياء قد جاء لقومه بكذا. هذه القضايا هذا الأمر إذا قلنا بأنه الكلام الإلهي قديم، معنى القديم الذي لا أول له. فإذا كان إخبار مثلا عن عيسى وعيسى متأخر، الإخبار هذا الكلام الذي هو إخبار إذا كان قديما فقد سبق عيسى، لأنه هو في الأزل. الكلام الإلهي إذا كان قديما فهو ماذا؟ فهو أزلي، يعني فهو قديم فهو سابق، ونحن نعلم بأن عيسى متأخر، فكيف يمكن لنا أن نقبل بإخبار القرآن عن عيسى وعيسى متأخر والكلام الإلهي ماذا؟ يكون ماذا؟ يكون إخبارا عن حصول فعل لعيسى في وقت متقدم، مع أن الخبر الذي جاء في تلك الأخبار جاء بصيغة الماضي لا بصيغة ماذا؟ لا بصيغة المستقبل. فهذه الصياغ التي وردت في الآيات أو في الكتب السماوية التي دلت على أن هناك أحداث ماضوية وردت على لسان مثلا على وردت مثلا عن بعض الأنبياء متأخرين عن الأزل، هذه الإخبارات ستكون كلها كاذبة، لأنها أخبرت عن أمر لم يحصل، لأنها الكلام قديم، وهذه الإخبارات إن كانت قديمة فهي متقدمة أصلا ماذا؟ فهي متقدمة لأن الحدث لم يحصل بعد، وإن كانت متأخرة فهذا يدل على يعني إن كانت مستقبلية فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا الأمر الذي يعني الذي حصل قد حصل بين هذا الحاصل وبين الإخبار يعني فرق زمني، اختلاف زمني، وهذا يلزم منه ماذا؟ وهذا يلزم منه التكذيب للآيات القرآنية. وبالتالي يمكن لنا ماذا؟ يمكن لنا أن نقول بأن القول بأن الكلام الإلهي القرآن أو الكلام الإلهي قديم يلزم من ذلك ماذا؟ يلزم من ذلك يعني التكذيب، لأن كون كلامه قديما يلازم أن يكون مثلا قوله تعالى مثلا إنا أرسلنا نوحا أو ما يشبه ذلك يكون ماذا؟ يكون قديما وأزليا. وهذه الآية يعني مع أنه هذه الآية إذا كانت مصوغة بطريقة هي أساسا حصلت في القدم يعني حصلت في الأزل، فهذا الأزل ما هي علاقته بالماضي؟ الأزل علاقته بالماضي ما هي؟ علاقته بالماضي لا ربط بينه وبين الماضي. الأزل هو لا يرتبط بالماضي، لأن الماضي إنما هي فترة زمنية تقاس إلى فترة لاحقة، الماضي إنما يكون سبق ولحوق، وهذا الأمر لا يمكن لنا. فإذا كان في الأزل هل هناك سبق ولحوق في الأزل؟ ليس هناك سبق ولحوق، الأزل لا أولية له. فإذا أخبر بشيء زمني معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أنه أمر كاذب، لأنه ليس هناك سبق في الأزل، لأن الكلام الإلهي أزلي كما هو معلوم. والكذب ككل قبيح يستحيل ثبوته ماذا؟ يستحيل ثبوته لله سبحانه. طبعا هذا كذلك بناء على ماذا؟ بناء على القول بالحسن والقبح العقليين الذي تقول به مثلا، تقول به يعني العدلية كما هو معلوم، لأنه ليس شاعرا ممن يقول بهذا القول. وعند ذاك يمكن لنا، طبعا هسه البعض قد يقول بأنه إذا كنتم تتحدثون عن مثل هذه القضايا وتقولون بأنه مثل هذه الإخبارات، ما رأيكم بالإخبارات التي وردت في القرآن الكريم وهي تتحدث عن بعض الأمور بصيغة الماضي وهي لم تحدث؟ إذا كنتم تردون علينا وتقولون بأنه مثلا بأنه هذا الأمر لا يمكن أن يكون في الأزل، إذن القرآن الكريم تحدث بهذه الطريقة، تحدث بصيغة الماضي عن أشياء لم تحصل لحد الآن. كيف حصل؟ كيف صار يعني الحديث عنها ماضيًا مع أنها أمور مستقبلية أساساً وليست حاصلة ربما بعضها لحد هذه الساعة ليست حاصلة؟ كيف يمكن لكم أن يعني كيف يمكن للقرآن أن يعبر عنها بالصيغة الماضية وهي أمور لم تحصل لحد هذه الساعة؟ فالثقيلة في جواب ذلك أنه أولاً أن هذه القضية ربما هذه القضية جيء بها لصيغة لهدف بلاغي، هذا الهدف البلاغي هو هدف تنزيلي كما يقال، والهدف التنزيلي يكون ماذا؟ يكون نوع من استعمال المجاز للكلمة. أو يراد بذلك هو أن هذا الأمر الذي يتحدث عنه القرآن هو أمر إلهي، والأمر الإلهي الذي يريده الله والأمر الإلهي الذي تعلقت به الإرادة الإلهية فهو حاصل لا محالة. فكأنه نزل الأمر الإلهي الذي لا يمكن أن يمنع مانع من حصوله منزلة الأمر الحادث وأخبر عنه، وهذه جهة بلاغية معروفة عند العرب لا مانع منها في هذا الإطار. هذا بحث آخر، ولكنه بمناسبة هذا الحديث ربما يقال بأن هذا الكلام يعني يرتبط به. الأمر الآخر الذي يمكن أن يذكر أنه هذه الكلمات الواردة في القرآن الكريم وردت فيها أمور كثيرة. هؤلاء الذين قالوا بمثل هذه المقولات وقالوا بقدم الكلام الإلهي لم يقبلوا أن تكون منها بعض من تلك الصيغ، ومنها قول الأشاعر قالوا بأن الكلام الإلهي معنى قائم بالذات الإلهية وهو ليس بأمر ولا استفهام ولا صيغة أمر ولا نهي وغير ذلك. فإذا قلنا لهم بأنه الكلام الإلهي قد احتوى مثل هذه القضايا، ألم تقرأوا أقيموا الصلاة؟ لم تقرأوا هذه الكلمات التي تتحدث عن طلب إقامة الصلاة والنهي عن بعض؟ هذه كلها كلمات إلهية. فإذا كانت هذه الكلمات الإلهية قديمة فإذن هي حصلت في الأزل، فالأزل لمن تحدث؟ تحدث أمر ولا مأمور، لمن كان ذلك الحديث؟ فإذا كان هناك متحدث حكيم يتحدث إلى جهة، هل يتحدث إلى هذه الجهة وحده أو ينتظر حصول الناس، ينتظر حصول متعلقي هذا الحديث حتى يحدثهم وينتفع بهذا الحديث؟ وأما أن يأتي إلى يعني أما أن يحصل في مكان ويكون وحده ويتحدث ويقول أقيموا الصلاة وينهاهم عن بعض الأمور ويوجب عليهم بعض الأمور وهو لم يخلقهم لحد هذه الساعة، لأن حديثه ماذا؟ حديثه حديث أزلي. فإذا هل يمكن لنا أن نقبل بأن يكون الكلام الإلهي في الأوامر والنهايا والنواهي عبث؟ لأنه أمر ولا مأمور، نهي ولا منهي، هذه الأمور كلها يمكن لنا، وهذا أمر قبيح. وطبعا هذا كذلك نقول ماذا؟ نقول بناء على القول بالحسن والقبح العقليين، هذا الأمر لا يمكن قبول، يعني قبوله إطلاقا. لماذا؟ لأنه قبيح وكل قبيح ممتنع. الأمر الآخر الذي يمكن أن يذكر، أساسا القرآن تحدث عن نفسه وقال بأنه كلام محدث، ولذلك قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. فإذا كان القرآن قد صرح بذلك، فإذا لا داعي لكل هذا الكلام. ولماذا أنتم تعرضون عن القرآن عندما تجدون القرآن يصرح على خلاف ما تذهبون؟ الأشاعرة من المعروف لديهم أنهم يركزون كثيرا على الأدلة النقلية. لماذا في هذه الفكرة بالذات كانت توجهاتهم توجهات عقلية بحتة، ولم يتوجهوا إلى القرآن، مع أن القرآن صريح في أن كلام الله سبحانه وتعالى كان ماذا؟ كان كلاما محدثا. وهذا أمر يعني لم يحصل فيه يعني خلاف، كما هو يعني لم يحصل فيه يعني خلاف إذا تأملنا هذه الآية القرآنية بصورة يعني واضحة. على كل حال، هذا تمام الكلام في هذه الأدلة. طبعا هناك مسألة متعلقة بهذه القضية، وهي مسألة خلق القرآن، ولكن ربما تعرضتم لها في قضية يعني في درس قرأتموها في درس المختصر الإلهيات، ولا حاجة إلى طرحها في هذا المجال. بقيت هنا مسألة واحدة، وهي أنه ما هو الرأي الذي تتبناه يعني الشيعة في مثل هذه القضية؟ يعني هذا الكلام الذي يذكره المصنف يختلف عن الكلام الذي يذكره العلامة السبحاني، لأن العلامة السبحاني يذكر شيئا آخر، يقول بأن المعتزلة أصابوا في شيء وأخطأوا في شيء آخر، يعني أصابوا في اعتبار مثلا الكلام الإلهي محدثا، ولكنهم ماذا؟ أخطأوا في حصر الكلام الإلهي بهذا الكلام اللفظي. وقال ماذا؟ وقال بوجود نوع من أنواع الكلام يمكن أن يقال له كلام إلهي، ولكنه ماذا؟ ليس من هذا النوع. طبعا هذا منهج فلسفي طرحه العلامة السبحاني في كتابه. هسه هذا الكلام طبعا مو اختصاصي، أنا أبحث في هذه القضية أو لا، ولكن على كل حال هذا الكلام الذي يشير إليه المصنف أو والشارح معه هو الرأي الذي تتبناه يتبناه يعني الإمامية، كما هو يعني كما هو واضح. هسه لا باقي وقت نقدر نقرأ، نعم نقرأ قليلا حتى نوصل للمصاف. نعم، قال المصنف: السابعة أنه تعالى متكلم بالإجماع، والمراد بالكلام الحروف والأصوات المسموعة المنتظمة، ومعنى أنه تعالى متكلم أنه يوجد الكلام في جسم من الأجسام، وتفسير الأشاعرة غير معقول. كلام مختصر، ولكنه استوفى القضية من جميع جوانبها، غض النظر عن الأنابلة، غض النظر عن يعني عن الكرامية، ودخل إلى الصميم. قال: معنى الكلام الإلهي هو إيجاد الكلام، والكلام الإلهي إنما هو ماذا؟ حروف وأصوات مسموعة ومنتظمة، ومعنى الكلام هو هذا، هو إيجاد الكلام في جسم من الأجسام. وأما ما يقوله الأشاعرة فغير معقول، يعني لا يمكن تصوره، وهذا انتهى الكلام. قال الشارح: أقول من جملة صفاته تعالى كونه متكلما، وقد أجمع المسلمون على ذلك، يعني لم يختلفوا، قلنا ذلك سابقا، واختلفوا بعد ذلك في مقامات أربع. الأول في الطريق إلى ثبوت هذه الصفة، وقالت الأشاعرة هو العاقل، وقالت المعتزلة هو السامع. طبعا هذا المنهج الذي يتبناه الأشاعرة في هذا الإطار هو منهج يعني كما يقال ميكيافيلي، يعني الغاية تبرر الوسيلة. لما وجدوا أن القرآن الكريم ضد أن يقولوا بأن الكلام قديم، ذهبوا إلى العقل وقالوا العقل يدل، مع أن العقل لا يدل على شيء مما يقولون. وقالت المعتزلة هو السمع، وهو قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، مع ما أعرف لماذا غض النظر عن مثل هذه الآيات، لا أدري. قال: وهو الحق لعدم الدليل العقلي، وما ذكروه دليلا فليس بتام، سيأتي أنه دليل. ما هو الدليل الذي ذكروه؟ سيأتي، وهو على الأدلة اللي هي الأدلة التي عبر عنها ببعضها أدلة أدبية. تفضل.
أي
المكيافي يعني الغاية تبرر الوسيلة. هم يريدون يقولون أن الكلام قديم، شافوا القرآن مو صالحهم، قالوا العقل ده. هو أنا أريد مثلا اعتدي على الشخص أقول سبني حتى برر، أنا أريد أقول الكلام الإلهي قديم، فشلون أقول قديم والقرآن ضدي؟ أقول لا، الدليل على الكلام الإلهي العقل، القرآن ما له علاقة. فهذا ما فهم المكيافي، الغاية تبرر الوسيلة. هو غاية ماذا؟ غاية أن يصل إلى هدفه، وهو القول بأن الكلام الإلهي قديم، يعلم أن وسيلته لذلك إذا كانت القرآن فلن يصل إلى تلك الغاية. فماذا قال؟ قال العاقل. ولما جئنا له ما هو الدليل العقلي، قال بأنه إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل المذاكرة على هذه، وهذا هو دليل عقلي، هذا ليس دليلا عقليا أصلا. ولذلك قال الشارع وما ذكروه دليلا فليس لتامين. قال وقد أجمع الأنبياء على ذلك، وثبوت نبوتهم غير موقوف عليه. هذا دفع دخل عن أي شيء، قد يقول قائل بأنه هذا يلزم منه الدور، فيقول وثبوت نبوتهم غير موقوف عليه، يعني على هذا الكلام، لجواز تصديقهم بغير الكلام، بل موقوف على المعجزات، يعني على القرآن، يمكن أن يتوقف على غير القرآن، بل على المعجزات، ولا يلزم الدور. فإذا لم يلزم الدور خلاص يجب إثباته كما هو واضح. وقلنا بأن هذا الكلام فيه كلام. قال الثاني، هذا المقام الأول. المقام الثاني في ماهية كلامه، حقيقة الكلام الإلهي ما هي؟ زعم الأشاعرة أنه معنى قديم قائم بذاته، يعبر عنه بالعبارات المختلفة المتغيرة المغايرة للعلم والقدرة، فليس بحرف ولا صوت ولا أمر ولا نهي ولا خبر ولا استقبال، يعني ليس الكلام الإلهي ليسها، ولا استقبال وغير ذلك من أساليب الكلام. هذا حقيقة الكلام عند الأشاعرة اللي يعبرون عنه بالكلام النفسي. أما المعتزلة والكرامية والحنابلة فقالوا بمقولة واحدة، طبعا ونحن معه، قال المعتزلة والكرامية والحنابلة هو الحروف والأصوات المركبة تركيبا مفهما، والحق الأخير، يعني هذا الكلام الأخير، طبعا الحق الأخير من هذه الجهة لا من كل جهة، لأن الكرامية سيقولون بقيامه ماذا؟ بالذات الإلهية، وأنه ماذا؟ حادث عندهم. الحنابلة سيقولون بأن هذه الحروف والأصوات المركبة قديمة وقائمة بال، وهكذا. وهذا أمر يمكن أن يقال بأنه أمر غير معقول أطلاقا. قال والحق الأخير، يعني الذي هو من هذين المنهجين، هو منهج المعتزلة والكرامية والحنابلة الذي قالوا بأنه حروف وأصوات، لوجهين. الأول إن المتبادر إلى أفهام العقلاء هو ما ذكرناه، أنه حروف الكلام يعني حروف وأصوات ليس شيئا آخر، ولذلك لا يصفون بالكلام من لم يتصف بذلك كالساكت والأخرس، هذا أول. الثاني إنما ذكروه غير متصور، هذا ردا عن من؟ ردا على الأشاعرة، فإن المتصور إما القدرة الذاتية التي تصدر عنها الحروف والأصوات، وقد قالوا هو غيرها، يعني وقد قال الأشاعرة هو غيرها، أو العلم وقد قالوا هو غيره، وباقي الصفات ليست صالحة لمصدرية ما قالوه. وإذا لم يكن متصور لم يصح إثباته. لماذا؟ يقول لأن التصديق فرع التصور، تريدني أثبت لي شيء اسمه الكلام النفسي، وأساسا أنا إذا أتصور ما هو الكلام النفسي لا أستطيع تصور الكلام النفسي، فكيف أصدق بما لا أستطيع تصوره؟ قال لم، وإذا لم يكن متصورا لم يصح إثباته. نعم، هذه مو إذا، إذا التصديق، دعكم إذا هي خطأ، إذا التصديق مسبوق بالتصور، لأنه التصور يعني سابق ثم بعد ذلك يأتي التصديق. هذا المقام الثاني. المقام الثالث فيما تقوم به تلك الصفة، هذه الصفة التي اختلف القوم في حقيقتها وفي الدليل عليها، في أي شيء تقوم؟ قال أما الأشاعرة فلقولهم بالمعنى قالوا أنه قائم بذاته تعالى، لأنه معنى، والمعنى لا بد له ماذا؟ من محل. قال وأما القائلون بالحروف والصوت اللي هما ثلاثة ونحن معهم أصبحوا أربعة، أما القائلون بالحروف والصوت فقد اختلفوا، فقالت الحنابلة والكرامية أنه قائم بذاته تعالى، مع أنهم ماذا؟ مختلفون في أنه قديم أو حادث، أنه قائم بذاته تعالى، فعندهم هو المتكلم بالحروف والصوت، انتهى. ها هؤلاء الكرامية والحنابل. أما المعتزلة وقالت المعتزلة والإمامية وهو الحق أنه قائم بغيره لا بذاته، يعني أوجد الكلام كما أوجد الكلام في الشجرة فسمعه موسى عليه السلام، ومعنى أنه متكلمون أنه فعل الكلام لا قام به الكلام. هل هذا كلام له دليل؟ قال نعم له دليل، والدليل على ذلك أنه يعني الكلام أمر ممكن، هذا أولا. هذه ماذا نعبر عنها صغرى، والله تعالى قادر على كل الممكنات، هذه كبرى، واضح؟ فإذا هذا أمر ممكن، فعل الكلام أمر ممكن. وأما ما ذكروه فممنوع، هذا يعبر عن المن في الاستدلال، عندما يجي إنسان ويشوف كلامك ما يقبله شو يسوي؟ يقول أمنع هذا الكلام. إذا كان من أهل العلم ماذا يصنع؟ يمنع ويسند المانع، كمن يقول مثلا كلامك غير مقبول وسبب عدم مقبوليته كذا، هذا تلقى عالم كبير. أما إذا واحد مثلي مثلا يقول مثلا أمنع، يريد بس يخلص روحه، فيقول أمنع ويسكت، من حقه يمنع؟ نقول نعم من حقنا، لكن متى يمنع؟ ليس من حق الإنسان أن يمنع إذا كان المقول بديهيا ظاهر البداهة. نعم لو كان أمرا نظريا نعم من حق الإنسان أن يمنع، وليس عليه أن يقيم السند. نعم لو كان عنده سند فيكون كلامه مثلا في أعلى الدرجات، كما هو كلام ماذا؟ كما هو كلام يعني الشارع. قال وأما ما ذكروه فممنوع، وسند المنع من وجهين. الأول أنه لو كان المتكلم من قام به الكلام لكان، طبعا هذا قياس استثنائي، وأما أنه لو كان المتكلم من قام به الكلام لكان الهواء الذي يقوم به الحرف والصوت متكلم، وهو باطل لأنه ما حد يقول هذا الكلام، لأن أهل اللغة لا يسمون المتكلم إلا من فعل الكلام لا من قام به الكلام، ولهذا كان الصدى غير متكلم، ترجع الصدى يرجع الكلام علينا ولكنه ماذا؟ وهو يحمل الكلام ولكنه ماذا؟ ليس بمتكلم لأنه لم يصدر منه الكلام ولا يعني فعل الكلام. وقالوا تكلم الجني على لسان المصروع لاعتقادهم إن الكلام المسموع إن الكلام المسموع من المصروع فاعله الجني، واضح؟ وقالوا تكلم الجني على لسان المصروع لاعتقادهم أن الكلام المسموع من المصروع فاعله الجني، هكذا قالوا. هذا طبعا يعني الشارح ما الذي جاء به بهذا المثال أصلا، هذا لما يحصل بعض الأحيان لما يمس بعض الناس نجد أن بعض الناس يتكلمون بكلام يعني غير واضح، يتكلم ربما بعضهم بلغة غير موجودة أو ربما لغة يقولون بأنه لا يعرفها، فيقولون مثلا أنه هذا الكلام صدر ماذا؟ صدر من الجني لأنه صدر من هذا الشخص. طبعا البعض يعتقد بأنه بعض الأحيان تصير هذه الحالة ويعتقد أن هذا الشخص له ماذا؟ له مكانة، ولذلك يتحدث بلغات أو ما شابه. فهذه هذا مثال جاء به المصنف هنا، عفوا الشارح هنا، ولكنه في الحقيقة مثال يعني ليس مهما، ولكن على كل حال هو مثال مقرب ومبعد في نفس الوقت. وقالوا تكلم الجني على لسان المصروع، لماذا قالوا ذلك؟ يقول لاعتقادهم أن الكلام المسموع من المصروع فاعله الجني، هكذا. لماذا يقولون ذلك؟ لأنه يعلمون بأنه هذا الذي صدر منه الكلام أمام الناس من هو؟ لا الإنسان، ولكن الفاعل من هو؟ الجن، هكذا يقولون لاعتقادهم. ولذلك يقولون لاعتقادهم أن الكلام فاعله الجني وإن صدر على لسان الإنسان، واضح؟ هذا هو اللي يقوله. ولكن ما يحتاج هذا المثال اللي يعني كأنه مثال يعني بأكثر من يعني من تأمل، لعل البعض يعتقد أن هذا المثال يعني بكلام آخر. الثاني إن الكلام إما المعنى وقد بان بطلانه اللي ذكروه ماذا؟ اللي ذكره الأشاعرة لأنه غير متصور، وقد بان بطلانه أو الحرف والصوت، هذا لو هذا أو الحرف والصوت، ولا يجوز قيامهما بذاته، الحرف والصوت لا يجوز قيامهما بذات. شوف كيف يقوم الحرف والصوت بشيء؟ يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى آلة حاسة. قال ولا يجوز قيامهما بذاته وإلا لكان ذا حاسة. لماذا؟ قل لتوقف وجودهما الحرف والصوت على وجود آلتيهما ضرورتان. هل يمكن أن يوجد حرف وصوت بهذه الكيفية دون وجود الآلة؟ لا يمكن. فيكون الباري تعالى ذا حاسة وهو باطل، لأنه يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الجسمية وهو باطل. المقام الرابع في قدمه أو في حدوثه، هل هو قديم أو حادث؟ قالت الأشاعرة بقدم المعنى، والحنابلة بقدم الحروف، وقالت المعتزلة بالحدوث وهو الحق، لوجوه أنه لو كان قديم، لو كان قديمان لزم تعدد القدماء. نعم، لو كان قديما لزم تعدد القدماء وهو باطل. تعدد القدماء كما هو المبنى الذي يقول به بوحدة القديم، لأن القول بقدم غير الله كفر بالإجماع، ولهذا كفرت النصارى لإثباتهم قدم الأقنوم اللي هو الحقيقة الإلهية المركبة من كذا وكذا، هذه اللي ذكروها. الثاني أنه مركب من الحروف والأصوات، الذي يعدم السابق منها الذي يعدم السابق منها بوجود لاحقه، والقديم لا يجوز عليه العدم. القديم ما ثبت قدمه امتنع عدمه كما يقولون. والثالث أنه لو كان قديما لزم الكذب عليه، واللازم باطل، فالملزوم مثله. هذه قضية قد يكون تحتاج إلى بيان. فقال بيان الملازمة أنه، لأن هذه قضية نظرية، بيان الملازمة أنه أخبر بإرسال نوح في الأدل بناء على ماذا؟ بناء على القدم، بقوله إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ولم يرسله، إذ لا سابق على الأدل. ومتى كان كلامه؟ إذا كان قديما فهو إذن في الأدل. هذا الأدل كان هناك نوح، كان هناك سابق، كان هناك لاحق، ليس في الأزل سابق ويعني ولاحق، فيكون كذبان. الرابع أنه يلزم منه العبث. لماذا؟ لأنه الله يأمر وينهى في قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذ لا مكلف في الأزل. لأن هناك كيف يمكن لعاقل أن يتصور شخص حكيم يقول لشخص لم يوجد بعد أقم الصلاة آت الزكاة؟ هذا عبث. قال في نعم، إذ لا مكلف في الأزل والعبث قبيح فيمتنع عليه تعالى. الخامس أساسا القرآن دل على ذلك كما أشرنا، وهو قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، والذكر هو القرآن، لأن الله قال في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإنه لذكر لك ولقومك، وصفه بالحدوث. فسلاذي كيف ينظرون إلى هذه الآية؟ قال فلا يكون قديما. نسب بعض منهم لعله نظر وقال المقصود بالمحدث يعني قصد الكلام اللفظي، أما ليس ذاك الكلام القائم بالذات الإلهية. قال فقول المصنف رحمه الله وتفسير الأشاعرة غير معقول، إشارة إلى ما ذكرناه في هذه المقدمات. طبعا مو المقدمات الظاهر، عفوا في هذه المقدمات، نعم في هذه المقدمات، لأنه لعله المقدمات ولعله المقامات، لأنه مقامات هسه قد يعبر عنها بالمقدمات، هسه يعني قد يكون ماكو مشكلة. هذا تمام الكلام في الصفة السابعة، إن شاء الله يأتي الكلام في الصفة الثامنة غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.